بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب منه الوضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل بيدي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قال رحمه الله: باب ما لا يجب منه الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان ما لا يجب منه الوضوء، ومعناه أن هناك أمورا لا توجب الوضوء، وهذه الأمور منها ما اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يوجب الوضوء، ومنها ما اختلفوا فيه وترجح عند الإمام مالك رحمه الله أنها لا تنقض الوضوء. هذا في الأصل في هذا الباب، أن ما لا ينقض الوضوء منه ما اتفقوا على أنه لا ينقض الوضوء، ومنه ما اختلفوا فيه. ولذلك يذكر أئمة الحديث رحمهم الله في مثل هذه الترجمة ما وقع عليه الإجماع، ويريدون النصوص الدالة على الإجماع، وما وقع فيه الخلاف، ويريدون النصوص التي اعتقدوا أنها تدل على أن هذا لا يوجب الوضوء، على أن هذا الشيء لا يوجب الوضوء. وذكر هذا الباب رحمه الله بعد أبواب الوضوء، والمناسبة فيه ظاهرة، لأن بيان ما لا يؤثر في الوضوء مهم، كما أن بيان المؤثر أهم. وعلى كل حال، قصد من هذا الباب أن يبين الأمور التي إذا وقعت فإنها لا تؤثر في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
الطهارة والوضوء قد تكون طهارة الحدث وهي الأصل، إذا قيل الوضوء فالمراد به الوضوء الشرعي الموجب لارتفاع الحدث، والذي يتحقق بالغسل والمسح للأعضاء المخصوصة. وفي بعض الأحيان يقصد منه عموم الطهارة بمعنى غسل الخبث، وإلا لا يمكن أن نفهم إدراج الإمام مالك رحمه الله لهذا الخبر إلا من هذا الوجه، أنه بيّن أن المشي على النجاسة، إذا قلنا إن الحديث في النجاسة، أنه لا يؤثر ولا يوجب الطهارة إذا كان في ذيل المرأة ومشت بعده على طاهر حكم بتطهيرها من النجاسة، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله ونبينه. وهذا الأثر في الحقيقة الذي له حكم هذا الحديث في الحقيقة هو في الأصل متعلق بنجاسة ثوب المرأة إذا مرت أثناء جرها لذيلها على موضع النجس، ولكن المالكية رحمهم الله لا يجعلون الحديث في هذا الأمر. وهنا يرد الإشكال من إيراد الإمام مالك رحمه الله لهذا الأثر في هذا الموضع، لأن هذا الحديث إنما يستدل به الحنفية رحمهم الله على أن ثوب المرأة إذا مر على نجس مائع والتصق بالثوب ثم مر على طاهر من بعده كأرض وتراب فإنه يطهر. وعلى هذا فإنه يستقيم على مذهب الحنفية أكثر من مذهب الجمهور رحمهم الله. ومن هنا يعني يشكل المناسبة في إدخاله إلا على الوجه الذي ذكرناه. هذه القصة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله عن أم سلمة، نعم،
أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
كان النساء من التابعيات يسألن أمهات المؤمنين عن المسائل خاصة إذا تعلقت بالنساء، وكنا يتولين الفتوى رضي الله عنهن وأرضاهن لعلمهن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان كبار الصحابة بل أئمتهم كعمر بن الخطاب والخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين في مثل هذا. وهذه المسألة في الحقيقة تتعلق بذيل المرأة كما ذكرنا. فجاءت هذه المرأة إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وسألتها، نعم،
فقالت إني امرأة أطيل ذيلي.
إني امرأة أطيل ذيلي، فالمرأة تطيل الذيل بالشبر ولا أكثر من ذراع، تطيله شبرا وراءها تجر إذا جرت ولا أكثر من ذراع، وهذا المقصود به الستر، وهو المعروف عن النساء من النساء حتى في القدم، ولذلك عرف في القرون المفضلة من قرن النبي صلى الله عليه وسلم في المئة الأولى وما بعدها أن المرأة تجر الذيل خاصة إذا لم تلبس الخف كما سنبينه. وهذا الجر عرف حتى عرف في لسان العرب، ومنه قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رحمه الله ورضي الله عن أبيه وهو من التابعين قال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فعلى الغانيات يعني على النساء جر الذيول، يعني أن المرأة الأصل فيها أنها تستتر وتستر قدميها، ولما كانت تطلب ستر القدمين إذا كانت القدمين غير مخفيتين في الخف ونحوه فإنها تطلب الستر بإطالة الثوب، وحينئذ لا ينكشف قدمها إذا مشت وسارت. وقالت إنها أطيل إن امرأة أطيل ذيلي، يعني معنى أنها تطيل الثوب الذي تلبسه ويكون كالذيل، لأن الشيء الذي يمشي عقب الإنسان أو يكون وراء الإنسان يوصف بكونه ذيلا لأنه كتبع له كالذيل في الحيوان، نعم.
وأمشي في المكان القذر.
وأمشي في المكان القذر، أمشي في المكان القذر، هذا يحتمل وجهين. القذر قذارة لا توجب التنجيس، والقذر قذارة توجب التنجيس. فإن كان قذرا قذارة لا توجب التنجيس فهذا هو الذي حمله عليه الجمهور كالإمام مالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، أنها تمر على الأشياء القذرة وهي المتسخة التي ليست فيها نجاسة، كأن تمر على شيء ملوث بطاهر خمج أو نتن فيوصف بكونه قذرا. فقالوا إن هذا هو مقصود المرأة، وصرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله على أن الحديث محمول على هذا الوجه. والوجه الثاني أن المراد بذلك إنما هو النجاسة وغيرها، وهو في النجاسة ألصق، لأن الأصل المرأة لما تسأل في مثل هذا لا تسأل عن شيء مستقذر، لأن المستقذر معروف ماذا يفعل الإنسان معه، ثوبه وقع على قذر أو وقع على نظيف هذا لا تسأل عنه، لما تسأل عن الشيء الذي يؤثر في الطهارة وفي العبادة. فإذا جاء شيء فيه وصف النجس أو القذر في الغالب أنه يراد به معرفة حكمه من حيث الطهارة وعدمه، وإلا فالمرأة لو قصدت أنها تمر على شيء غير نجس هذا في الغالب معلوم بداها ولا يحتاج إلى سؤال. ومن هنا يقوى مسلك الإمام بحنيفة رحمه الله من وافق في هذا الحديث على أن المراد به أنها تمر على الأشياء نجسة كانت قذارتها أو لم تكن نجسة، لكنها هي متعلقة بالنجاسة أكثر، ومذهبه في هذا أقوى وأظهر، ويوافق على ذلك داود الظاهري وطائفة من أهل الحديث رحمة الله عليهم أنها تمر على نجاسة. وسياق الحديث قوي هذا، لأن سؤال المرأة في الغالب وسؤال الإنسان إذا سأل عن مثل هذه المسائل غالبا لا يسأل عن المستقذر طبيعة، لأن المستقدر طبيعة يتولى تنظيفه هو. ثم هذا أمر معلوم بداها أنها إذا أطالت الذيل لابد أن يمر على قدر وطاهر. فقوله رحمه الله في هذا مسلك الحنفية والظاهرية والحديث في هذا قوي جدا، والنفس إليه أميل، أن الحديث المراد به أنها سألت عن شيء يتعلق بالنجاسة، وسؤال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومثل هذا الحديث حديث ابن ماجة في السنن، وكذلك عند أبي داود وسكت عن أورده المنذري وسكت عن، وأيضا الحاكم وصححه، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تمر على الأرض المنتنة. وهذا غالب النتن أنه ما يطلق إلا في الشيء الذي فيه نجاسة أو يؤثر في العبادة. لما ذكرناه؟ نعم.
قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده.
قال عليه الصلاة والسلام يطهره، وهذا من أقوى الأدلة على أنه في النجاسة، لأن الطهارة حقيقة شرعية، والأصل في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحمل على الحقائق الشرعية، فإذا تعذر حمل على غيرها، حملت على غيرها. فلما قال عليه الصلاة والسلام يطهره في الحديث أمران: الأمر الأول أنه أجاب بالحقيقة الشرعية، والأصل حملها على ظاهرها أن الطهارة ضد النجاسة، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره، أي يطهر الثوب. ففهم من السائلة أنها تسأل عن شيء يتعلق بالطهارة والنجاسة، وأنه لم يفهم منها أنه في القدر. مما يقوي هذا أننا لو قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره المراد به الطهارة اللغوية وهي النقاء من الدنس، فإن الواقع يخالف ذلك، لأن الثوب إذا مر على الغبار والأتربة لم يطهر، بل ازداد تغيرا واختلافا. ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا في غسل المحرم حينما اغتسل عليه الصلاة والسلام وأمر بالغسل المرأة النفساء وفي حكمها الحائض، كما في الصحيح من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداع، والبيداء بجوار الميقات، يعني تطل على الوادي، وادي العقيق الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم من موضع الإحرام. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر مرها فلتغتسل ثم لتهل، مرها فلتغتسل ثم لتهل. هذا الأمر بالغسل للعلماء فيه وجهان، قيل تعبدي وقيل للنظافة، الأول تعبدي والثاني معلل. فالذين قالوا إنه للنظافة قالوا إن النفساء معها الدم وقذر الدم ونتنة، فشرع لها أن تغتسل، ولذلك أمر به أم المؤمنين رضي الله عنها لما حاضت بسرف، فدل على أن المراد به النظافة. على هذا القول الذي يحتمله الحديث، وإذا احتمل النص احتمالا، قالوا إذا قلنا إنه معلل فهل إذا تعذر الغسل في الميقات أو كان البرد شديدا وخشيت أنها إذا اغتسلت مرضت هل تعدل إلى التيمم؟ قالوا إن كان للنظافة لم تتيمم، لأن التيمم يزيدها غبارا ليس فيه النقاء الذي يقصده الشرع، وإنما فيه رفع أو استباحة الطهارة على الوجهين في التيمم، وليس فيه معنى النظافة. وهذا نص عليه العلماء منهم الإمام القدامى وغيره من الأئمة، وهو أحد الوجهين عند أهل العلم رحمه الله، أنه إن قلنا إنه للنظافة فلا تتيمم، وإن قلنا إنه تعبدي تيممت. فالشاهد من هذا أن التيمم بالضرب على التراب لا يسوغ مع النظافة في حكم الشرع. ومن هنا لما قال يطهره، وهو مقصود عليه الصلاة والسلام أن مرورها على الغبار من بعد القذر ومرورها على الأرض الطاهرة من بعد الأرض النتنة أنه طهارة للثوب. فنظرنا في الثوب فلم نجد فيه طهارة حسية، ففهمنا أنها طهارة شرعية، وأن سياق الحديث ومضمونه في النجاسة الشرعية والطهارة الشرعية أقوى من قول من قال إنه في النجاسة اللغوية والطهارة اللغوية. وبهذا يترجح قول من قال إن السؤال وارد عن نجاسة الثوب، وأن مراده عليه الصلاة والسلام أنه يطهر بمروره على الطاهر الأرض الطاهرة بعد مرور الثوب أو ذيل الثوب على الأرض النجسة، وهو مذهب من ذكرنا من العلماء رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال رحمه الله تعالى: عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ من أجلاء العلماء، علماء التابعين رحمه الله برحمته الواسعة، ومن علماء المدينة، ويقال له ربيعة الرأي لقوة رأيه واستنباطه وحجته رحمه الله برحمته الواسعة، وشيخ الإمام مالك. فإذا قيل ربيعة الرأي أو مذهب ربيعة أو قال به ربيعة، فالمراد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ شيخ الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي بعثته أم المؤمنين أم مالك، وهو الذي بعثت أم مالك ابنها مالك إليه، فقالت له: اذهب إلى ربيعة، ألبسته العمامة، وقالت له: اذهب إلى ربيعة وخذ من سمته ودله وهديه قبل أن تأخذ من علمه. فهو شيخ الإمام مالك رحمه الله جميعا برحمته الواسعة. يقلس القلس يكون من الحلق، إخراج الطعام من الحلق قبل وصوله إلى المعدة، وأما القيء فإنه يكون من البطن، إخراج الطعام بعد استقراره في البطن. والقلس غالبا ما يكون بعد أكل الطعام مباشرة أو قريبا من أكله، وربما يكون لاعتلال في الصحة، وربما يكون بسبب رؤية ما يكره أو يدعو إلى القلس ونحو ذلك من الأسباب. القلس لا يوجب الوضوء، وهذا شبه متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، أنه إذا أكل أو شرب شيئا، يعني سواء في الأكل أو الشرب، في المائعات أو الجامعات، فإذا دفقها مباشرة لم يجب منه الوضوء. وهكذا بالنسبة للصبي والرضيع ونحوه، إذا رضع ثم مباشرة دفع وقلس الطعام فإنه طاهر، الكل طاهر ولا يوجب الوضوء، لا يوجب الحكم بالنجاسة، فلا يجب غسل ما أصاب، ولا يوجب إعادة الوضوء بالنسبة للمكلف إذا وقع منه ذلك. هذا بالنسبة للقلس.
أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.
هناك فرق في حكاية القصة وحكاية الحكم وحكاية القول، هذا مهم جدا، خاصة في مذاهب الصحابة والتابعين، أنه في بعض الأحيان تذكر القصة، وهذا من أفضل ما يكون أن تكون الرواية، أن يكون حكاية القول عن الصحابي بالرواية والحادثة كاملة. وبعض الأحيان يحكى القول أنه يقول بالتحريم، أفتى بالتحريم، أجاب بالتحريم، وتارة يكون بحكاية القول وقال بالتحريم، قال بتحريمه فلان وفلان. أفضل ما يكون في حكاية مذهب الصحابي والتابعي أن يكون ببيان قوله وفعله كاملا. فالآن بالنسبة لربيعة، لما حكى الإمام مالك عنه حكى على أتم الوجوه، وهذا من فقه الإمام مالك، لأن هذه الحكاية تتضمن أمرين: الأمر الأول إثبات أن ربيعة لا يرى الوضوء من القلس، والثاني أن هذا فعله أمام الناس، لم يكن في بيته ولم يكن خفيا، وإنما هو في المسجد وقوله وهو في المسجد ومرارا مرات. فحكاية مثل هذا مثلا عن الصحابي أنه فعل أو قال وكان بمحضر صحابة فهذا أقوى مما أن يحكى عنه منفردا أو يحكى عنه مذهبا. هذا أمر مهم جدا، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في زمان ربيعة والإمام مالك كان زاخرا بالعلماء، وغالبا أنه كان العالم إذا فعل منه الشيء فعل الشيء أو قال الشيء أن ينقل عنه، فكانت مسائل الشرع محفوظة وكانت الناس عندهم عناية بمثل هذه الأمور. فكون هذا يقع في المسجد ويقع مرارا، والمسجد جامعة الإسلام الأولى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي شعت منه أنوار الرسالة على البشرية كلها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت بقرية تأكل القرى، كما في صحيح مسلم يقولون يثرب وهي المدينة، فمنها نشر الله الإسلام قرية تأكل القرى، فنشر الله بها الدين ونشر بها الإسلام وهي معدن التوحيد، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، فهي دار التوحيد، هذه الدار دار التوحيد ودار الإيمان ودار الخير كما زكاها الله الذين تبوأوا الدار والإيمان، فهي دار الإيمان ودار الخير، كانت إلى عهد مالك وعهد ربيعة مليئة بأهل العلم. فإذا وقع مثل هذا ما يمكن أن يسكت عنه إلا وينكر على صاحبه أو يخالف، خاصة وأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم غالبا ما كانوا يجاملون في، يعني إذا وقع شيء لا يجاملون فيه، وكانوا يبينون إذا خالفه بين وجه مخالفته وأنه لا يرضى بقول وفعل من خالفه. إذن هنا عندنا قول ربيعة، وكون وقع في المدينة وغالبا ما يفهم من أنه مذهب أهل المدينة، الغالب أنه يفهم من أنه مذهب أهل المدينة أي العلماء الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. نعم.
فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي.
فلا ينصرف، لأنه قد ينصرف لنجاسة الخبث للنجاسة، وقد ينصرف من أجل الحدث كوني حدث، فلم ينصرف إذن لا يراه حدثا ولا يراه خبثا، معناه أن القلس ليس من نجس. لماذا؟ حينما يكون الطعام قد بلعه الإنسان ثم لفظه أو شرب الشراب ثم أخرجه مباشرة فإن صفات الطعام والشراب لم تتغير، فهو باق على أصله وأصله الطهارة، ثم إنه لم يستهلك في المعدة حتى يحكم بتنجيسه كما سيأتي في القيء. فالقلس يخالف القيء من هذا الوجه، أن القلس لم يصل إلى المعدة ولذلك لم يتغير ولم تتغير أوصافه، والأصل فيه أنه طاهر فيبقى على الحكم بطهارته، ولا يوجب لا طهارة الحدث ولا طهارة الخبث. فلا ينصرف. نعم.
ولا يتوضأ حتى يصلي.
ولا يتوضأ، لا يتوضأ بغسل وضوء اللغوية بغسل المكان القلس الذي هو الوضوء اللغوي، ولا يتوضأ وضوءا شرعيا بمعنى أنه يحكم بانتقاض طهارته اللي هي الطهارة الصغرى، فأثبت أنه طاهر بناء على ذلك طاهر وغير موجب لانتقاض الحدث الانتقاض الطهارة. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء، فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه.
وليتمضمض استحبابا، لأن القلس يوجب غالبا تغير الفم وربما شيء من النتن، والمصلي يناجي ربه، قد جاء في بعض الآثار أن الملك يدني للعبد إذا صلى وقرأ القرآن، لأن الملائكة تحب ذكر الله عز وجل، وذلك أمر بالسواك عند كل صلاة حتى يكون الفم مطيبا. وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. فالأصل أن هذا التنظيف والتطهير للفم إنما هو لنتن القلس. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حنط ابن عمه، وهذا فيه يدل على كرم خلق هذا الصحابي الجليل كيف وقد أدبه النبي صلى الله عليه وسلم وتربى في ذلك العصر الطاهر على يدي خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، فقام بحق القريب، أخذ هذا الصغير وغسله، ابن سعيد بن زيد، غسله وكفنه، والتحنيط من الحنوط وهو الذي يوضع في كفن الميت كما سيأتينا في الجنائز إن شاء الله، وهو من الأطياب المختلطة، ولذلك نهي عن وضعه للحاج والمعتمر إذا مات في حجه وعمرته قبل أن يحصل التحلل، قول عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فتولى تجهيز هذا الميت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. فظاهر هذا الحديث عند أبي داود الدارقطني وغيره، وفيه ضعف، أشار إلى علة الإمام الدارقطني وغيره، ومن أهل العلم من يحسنه. هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، على الندب والاستحباب، وليس المراد به الحتم والإيجاب. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه تولى تحنيط الميت ثم صلى عليه ولم يغتسل ولم يعيد ولم يعتبر ذلك موجبا للغسل. فهذا مذهب عبد الله بن عمر أن تغسيل الميت رضي الله عنهما أن تغسيل الميت لا يوجب الغسل، وعليه فيحمل الأمر بالغسل من تغسيل الميت على الندب والاستحباب إن صح به الحديث. نعم.
وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن القيء، والقيء إخراج الطعام من الجوف، فالفرق بينه وبين القلس كما ذكرنا أن هذا من أعلى البدن من الحلق الذي هو القلس، والقيء قد وصل البطن والجوف. القيء أولا فيه مسألتان: المسألة الأولى تتعلق بنجاسته وطهارته، والمسألة الثانية في تأثيره في الوضوء. فقد يقيء شخص على ثوب الإنسان ثم يسألك: أريد أن أصلي وقد أصابني القيء، فهل يلزمني أن أغسل موضع القيء؟ هذا البحث في نجاسته وطهارته. وقد يقيء الإنسان ثم يبقى على ثوبه أثر القيء ويريد أن يصلي في هذا الثوب، فيسألك هل الثوب طاهر بعد إصابته بذلك أو لا. أما المسألة الثانية وهي في الشخص نفسه، إذا قاء هل قيئه أو وقوع القيء منه يوجب انتقاض طهارته، يعني الطهارة الصغرى فيلزم أن يتوضأ أو لا. أما المسألة الأولى وهي القيء هل هو نجس أو لا، القيء إذا كان إذا نظر إليه من جهة النجاسة فجمهور العلماء على نجاسته، جمهور العلماء على أن القيء نجس. وهناك قول بالتفريق بالتفصيل فيه، فيقول إذا قاء الإنسان لا يخلو القيء من ثلاث حالات: إما أن يخرج الطعام متغيرا تغيرا كاملا، وإما أن يكون حديث العهد بالطعام فلا يخرج فيه أي تغير ويخرج الطعام كما هو، وإما أن يكون متغيرا تغيرا يسيرا، فيه تغير لكنه يسير وليس بالكثير. فأما إذا كان الطعام الذي قاءه قد تغير وأنتن وصار على صفة الخارج، فحينئذ لا إشكال في نجاسته، لا إشكال في نجاسته. وأما إذا كان غير متغير فيقول إنه ليس بنجس، وأما إذا تغير قليلا فالمشهور عندهم النجاسة، وهذا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تفصيل هذا. الفرق في كونه تغير أو لم يتغير أن الذين يقولون إنه إذا نزل إلى المعدة واستهلكته المعدة يستوي أن يخرج من أعلى البدن أو من أسفل البدن فهو نجس، ولذلك إذا تغير اتفقوا كلهم على كونه نجسا، لأنه في هذه الحالة لا يؤثر فيه مخرجه كما لو فتحت له فتحة بديلة عن السبيل فأخرج منها تلك الفضلة حكمنا بكونها نجسة. فهم يقولون إنه إذا تغيرت صفات الطعام فنحكم بكونه نجسا ويستوي عندنا خروجه ولا يؤثر عندنا المخرج. وأما الذين يقولون بأنه إذا لم يتغير فيقولون إنه إذا لم يتغير الأصل طهارته، وإذا كان الأصل طهارته فلا نحكم بكونه نجسا ولا يؤثر وصوله للمعدة لأنه لم يستهلك. ويرد الأولون ويقولون إن هذا المحل، هذه قاعدة ينتبه لها، أنه في أحكام الشريعة ينظر إلى الغالب والنادر يلغى. ولذلك لو جاءك رجل وقال قد يجلس الرجل مع المرأة ولا يفتن بها، وإنما نهي عن الخلوة بالمرأة لأنها تفضي بالفتنة، نقول إن الغالب في الرجل أنه سيفتن، كون بعض الناس لا يفتن هذا لم تلتفت إليه الشريعة، أسقطت الشريعة الركعتين عن المسافر وخففت له في الصوم. فلو جاء واحد مثل ما يقول بعض الجهل الآن يقول ما في أحد يترخص بالطائرة إذا سافر ما يفطر، والحمد لله أغنانا الله ورسوله عن هذه الفتاوى العجيبة، ضيق ما وسع الله على عباده، قال تعالى وعلى سفر، وقد كانوا في القديم أغنياء الناس وأثرياء يسافرون سفر المتعة والنزهة ومع ذلك ما فرقوا. فنقول لهذا إن الشريعة نظرت إلى أن الغالب في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فلما كان الغالب فيه الجهد نظرت الشريعة إلى هذا الغالب وأسقطت، وهذا عين الصواب والحكمة في التشريع، لأن المشرع إذا نظر إلى الغالب وأجرى عليه حينئذ تسلم أمور الناس ما ينظر إلى أحد الصور، هذا أصل عام. فإذا قلت إن هذه المعدة في الأصل فيها أنه إذا وصل يستهلك فيها الطعام ويتنجس لم يلتفت إلى النادر من كون قد يخرج منها الطعام قبل استهلاكه أو أنه قد يخرجه وهو على صفاته، في الغالب أنه يخرج وقد تغير، فينظر. هذا مسلك الجمهور، لم لا يفرقون بين ما تغير والذي تغير. وأما الذين يقولون بالتفريق فهم يرجعون إلى الأصل، أن هذا الأصل فيه الطهارة والأصل في الأشياء طهارتها، والمحل لا يوجب حكم بالنجاسة ما لم يكن هناك المؤثر، وهنا لم يتأثر الطعام فنحكم بكونه طاهرا. أما كون القيء موجبا للطهارة أو غير موجب لها فقولان للعلماء. القول الأول أن القيء موجب لانتقاض الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع من حيث الجملة، عندهم شروط أن يكون مثلا يملأ الفم، و يعني إذا كان دون ملء الفم فإنه لا يجب انتقاض الوضوء كما نقاض الدفعة والدفعتين اليسيرة، قالوا لا يجب الحكم انتقاض وضوء، يشترطون أن يكون قد ملأ الفم حيث يقي قيئا ملأ الفم. القول الثاني أن القيء لا يوجب انتقاض الوضوء، وهو مذهب الشافعية والمالكية من حيث الجملة رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا بكونه ناقضا للوضوء بحديث ثوبان عند أبي داود وأحمد في مسنده وصححه وغير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وأصله من رواية أبي الدرداء، وسأله خالد بن معدان ثم سأل ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، فقال ثوبان أنا صببت الوضوء له، أنا صببت الوضوء له، يعني زيادة في توثيق الخبر وحصول الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الذين قالوا بأنه لا يوجب انتقاض الوضوء، طبعا وجه الدلالة واضحة في قوله قاء فتوضأ، فإنه يدل دلالة واضحة على أن القيء موجب لانتقاض الوضوء لكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه، فدل على أنه ينقض الطهارة. واستدل الذين قالوا إنه لا ينقض الطهارة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا إن الأصل في الوضوء والطهارة أنها باقية حتى يحصل الحدث، والقيء ليس بحدث ولا في حكم الحدث، لأنه ليس ببول ولا غائط ولا ريح ولا في حكمهما على ما ذكروه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القيء يوجب انتقاض الوضوء لظاهر السنة، وثانيا فإن الحديث صححه غير واحد، وثانيا أن هذا الحديث أجاب عنه المخالفون والذين يقولون أنه لا تنتقض الطهارة بكون الوضوء في قوله قاء فتوضأ أي أنه غسل فمه، أن قوله قاء فتوضأ الوضوء اللغوي وهو غسل الفم، فأول الحد والتأويل سائغ إذا وجد دليل من خارج النص وحديث أبي هريرة. فقالوا حديث ثوبان إن سلم ثبوته يتردد بين الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي، فإن حملناه على الوضوء الشرعي عارض حديث أبي هريرة، وإن حملناه على الوضوء اللغوي صرفناه من ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص وهو حديث أبي هريرة في الصحيح. وهذا ما يسمى بالتأويل، وهو التأويل الصحيح السائغ المبني على الدليل. يجاب عن هذا بأن قولهم إن قوله فتوضأ المراد به الوضوء اللغوي، بأن الأصل في الحقيقة اللغوية حقائق تحمل على الشريعة، الأصل حمل على الحقائق الشرعية حتى يدل الدليل على غيرها وهي الحقيقة اللغوية أو العرفية. فلما كانت الحقيقة الشرعية عند التعارض مقدمة على غيرها، فإنه على قولكم تعارض عندكم الحقيقة اللغوية والشرعية، فوجب الحمل على الحقيقة الشرعية. وحديث أبي هريرة لا يعارض، نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على نوع من الأحداث، وحديثنا دل على نوع آخر من الأحداث، هذا ما في تعارض، والأحاديث خرجت كلها من مشكات واحدة، والشرع لا يتناقض ولا يتعارض، إنما نحن نفهم التعارض بأفهامنا. فأنتم فهمتم أنه تعارض، أنه ليس بحدث ولا في حكم الحدث. نقول لكم إن هذا الطعام الذي هو في جوف الإنسان إذا استقر في معدته نجسا استوى أن يخرج من أعلى البدن أو من أسفل البدن، وقد دلت السنة على استواء الحكمين، وحينئذ يكون في حكم الحدث بحكم السنة. فقولكم أنه ليس بحكم الحدث هذا استدلال بالدعوى، استدلال بدعوى، أنتم تقولون أنه ليس بحكم الحدث، ونحن نقول أنه في حكم الحدث لأنه نجس. ولذلك هذه الفضلة هي بلغت هذا المحل وحكم الشرع بتأثيرها، سواء خرجت من أسفل البدن أو من أعلى البدن، بدليل أنه لو انسد عليه المخرج وفتحت له فتحة من تحت سرته فخرج منها الطعام لحكمتم بتأثيرها. فنقول حينئذ الخروج من الفم كالخروج من الفتحة، وبهذا يقوى قول من قال إن القيء موجب لانتقاض الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله: باب ترك الوضوء مما مسته النار.
ترجم الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بمسألة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وضعف الخلاف من بعدهم، وأصبح القول الذي يقول بوجوب الوضوء مما مست النار نادر أو قليل من يقول به، خاصة بعد القرون المفضلة. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رحمهم الله على قولين، وصورتها إذا أكل الإنسان شيئا مطبوخا أو مشويا أو أصابته النار بأي صفة، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء هل أكل هذا الشيء الذي مسته النار يوجب انتقاض طهارته؟ كلحم طبخ فشرب مرقة أو أكل ذلك اللحم أو تأدمه جعله في إدام وأكله، أو لحم شوي بالنار صلي بالنار كالحنيذ فأتي به فأكل منه وكان متوضئا ثم أراد يصلي فسألك فقال أنا أكلت اللحم مطبوخا فهل هذا يؤثر؟ اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة ومن بعدهم على قولين مشهورين. قول الأول لا يجب الوضوء مما مست النار من حيث الجملة، وهذا القول هو قول الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وأبي ذر، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، يقولون إنه إذا أكل مما مست النار لا يجب عليه الوضوء. وهذا القول قال به من أئمة التابعين سعيد بن المسيب من أئمة المدينة وطائفة من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وأصحاب ابن عمر، وهو مذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث والظاهرية رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون إنه لا يجب الوضوء مما مست النار، إلا أن الحنابلة وطائفة من السلف يستثنون لحم الجزور على الأصل المعروف في الخلاف في لحم الجزور، أما من حيث الأصل مس النار لا يوجب الوضوء عندهم. القول الثاني إنه يجب الوضوء مما مست النار، وهذا القول هو مذهب أم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وقال به من الأئمة الإمام الزهري رحمة الله رضي الله عن أصحاب نبيه ورحم الله الجميع. هذا بالنسبة القول الثاني، يقولون إن من أكل ما مست النار لزمه الوضوء. استدل الذين قالوا بأنه لا يجب الوضوء مما مست النار بأحاديث، منها حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، والحديث في الصحيحين. والذين قالوا بوجوب الوضوء استدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة توضأوا مما مست النار وهو في الصحيح، ومثله حديث زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع. ودعم الجمهور مذهبهم بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث الاستدلال به في مسألتنا قوي، وأما في عموم المسائل كمسألة لحم الجزور ففيه إشكال أشار إليه ابن أبي حاتم عن أبيه وبيناه في شرح البلوغ أنه ليس على ظاهره، لكن استدلال به في هذا الموضع صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، إلا أن الجزور جاء فيه الاستثناء. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوضوء مما مست النار لصحة ما ذكروه، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ كما هو معلوم ومقرر، أنه كان في أول الأمر كانوا يؤمرون بالوضوء مما مست النار، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وعليه فيترجح مذهب الجماهير. ومن المرجحات أنه إذا تعارض النصان أو الحديثان عمل أحد الخلفاء الراشدين بأحدهما أو أكثر من خليفة راشد بأحد النصين كان مرجحا له على غيره، هذه قاعدة وأشار إليها حتى أئمة السلف منهم الإمام مالك رحمه الله، واعتبر أئمة الأصول أنها من المرجحات. ما معنى المرجحات؟ ينتبه لهذا الأمر. يعني البعض يقول إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، يقول كيف ترد سنة وتقول أرد الفعل وأرد القول؟ هذه القواعد قررها أئمة، وكثيرا من هذه القواعد استنبطت من مما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وتوضيح ذلك أنه إذا جاءك حديثان صحيحان استويا في الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستويا في الدلالة أنهم دل على المقصود، فحينئذ تنظر إلى قوة الدلالة، وليس من حقك أن تجعل الحديثين في منزلة واحدة إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، لأن الله جعل لكل شيء قدرة، قد جعل الله لكل شيء قدرة. وقد وجدنا الصحابة رضوان الله عليهم يرجحون بالمرجحات، فأنت حينما تجد النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الإسلام ودواوين العلم تتبعوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه على حالتين: حالة تكون أفعاله تشريعا للأمة وهذا هو الأصل، وحالة تكون أفعاله خاصة به وهو يقول إني لست كهيئتكم. هذا نص منه عليه الصلاة والسلام لما واصل وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، مع أنه فعل فعلا ونحن مأمورون بالإتساء به، ولما أتسى به الصحابة رد عليهم فقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم. إذن لما كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام دخلها الاحتمال، وأقواله لم يدخلها الاحتمال في الأصل إذا كانت دلالتها ظاهرة، فحينئذ ليس من حقك أن تقول إن القول كالفعل. فإذا معناه تعارض عندك دلالتان، دلالة محتملة ودلالة غير محتملة، فما يجوز أن تقول المسألة متعارضة، لأنه يجب عليك بالفهم أن تمضي إلى الذي لا احتمال فيه. ثم إن الاجتهاد الذي أقره الشرع إذا اجتهد الحاكم أصلا مبني على غلبة الظن بالدلائل، فليس هناك مساغ لهؤلاء الذين يلمزون أهل العلم، وخاصة عند بعض المتأخرين كثيرا ما يلمزون قواعد العلماء والأئمة. أوصي طالب العلم أن ينتبه، لأن هذه الأشياء قررت في أزمنة دواوين علم وفحول وأئمة. ما يأتي إنسان متأخر يظن أنه أغير على السنة من هؤلاء وأغير على العلم من هؤلاء، هذه قواعد مقررة قررها العلم، وما كانوا يسكتون حتى الأصول لما قرر وجدت الشروح ليتعقب الشارح الماتن، ووجدت الحواشي على الشروح ليتعقب المحشل الشارح، كل هذا من أجل الوصول للحق. كل هذه الأفهام غافلة عن شيء اسمه اتباع الأصول. أصلا أنت ما تعرف دلالة السنة إلا من خلال كتب الأصول، ما عرفت أن السنة حجة إلا من هذه الأدلة المتناثرة في باب السنة وحجيتها في الأصول. ثم تأتي علمته الرماية يوما، ثم تأتي وتلمز أهل العلم أنك أنت أغير على السنة، فتقول هذا قول مردود وهذه قاعدة لا يعبه بها ولا يشتغل بها، لا يعبه بأمثال هؤلاء وبقول هؤلاء الذين يحتقرون قواعد أهل العلم ودواوين أهل العلم. ونحن لا نقول أنهم معصومون ولا نقول أنهم كالجهلاء الذين لا يعلمون، نقول أنهم لسوا معصومين، لكن عندنا غلبة ظن بأن أمثال هؤلاء الذين حرروا وعرفوا، خاصة العلماء المتمكنون المبرزون المعروفون بالتحري والدقة في وضع القواعد، هذه القواعد حصيلة أهل العلم قرونا عديدة. ولذلك ينبغي أن ينتبه لهذا، أن التقديم لما يقال تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو أحدهما بواحد منهما كان مرجحا لهذا الذي عمل به. ما السبب؟ أولا أن السنة دلت على حجية سنة الخلفاء الراشدين، فلما تعارض عندك نصان قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فاجتمع عندك في النص الذي عمل به الخلفاء الراشدون سنتان، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة راشدة في إثبات كون هذا النص محكما وباقيا وأنه يعمل به. وأما السنة الأخرى فإنه لم يثبت فيها ما ثبت في الأولى، فتقدم هذا على هذا من باب الترجيح بغلبة الظن، وغلبة الظن متعبد بها حتى في الصلاة التي تقف بين يدي الله تستقبل بها القبلة بغلبة الظن، وهكذا بقية أحكامها. إذن لما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قد عملوا بحديث ترك الوضوء مما مست النار، فإن هذا مرجح للقول القول الذي يقول إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه المسألة من الطرائف، الإمام الزهري رحمه الله يرى أن الوضوء مما مست النار، فيقول ليونس بن عبيد رحمه الله أطعني وتوضأ مما مست النار، فيقول له يونس والله لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب الذي يقول لا تتوضأ مما مست النار. فهذا يعني من باب الترجيح بكثرة العلم، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله لا شك أنه أولى من الإمام الزهري وكل فيه خير وفضل، قال له لا أطيعك وأترك سعيد بن المسيب وقد قال لي لا تتوضأ مما مست النار. وهذا من طرائف العلماء، لأنه في بعض الأحيان المسائل تذكر بالنصوص فتحاج الرجل بالنص، وبعض الأحيان تذكر بفضل الله على الإنسان يقول له أطعني، يعني عندي من العلم وعندي من السنة ما عندي، فبحث له عن عالم آخر يفوقه علما ويفوقه فضلا. ولو أن الإمام الزهري كان أحفظ الناس في السنة وكان يقال له إمام السنة في زمانه رحمه الله، فقال له والله لا أطيعك وأدع قول سعيد بن المسيب، بمعنى أنه يقدم إذا رجعت إلى الرجال فعندي رجل أقوى منك. هكذا اليوم تأتي بعض الأحيان للشخص ويقول لك أفت الشيخ فلان، وأنت عندك هذا فتبحث عن شيخ الشيخ فلان، تقول له هو يقول لا يجوز. في بعض المسائل الغرائب الموجودة الآن يفتى بها بعض المتأخرين ولهم عذر في النظر، وتعلم أن شيخه لا يفتي بها، فإذا جاء يقول لك الشيخ فلان معناه ما جاء، ما قال لك قال الله قال رسول عليه السلام، صارت المسألة بالرجال فتبحث أيضا عن الرجال. هذه من طرائف ما ذكروه في هذه المسألة. ولا شك أن من رحمة الله عز وجل توسع على الناس فيما مست النار، ويشمل هذا ما كان من الحيوان وغيره، إلا أنه يستثنى من لحم الجزور لصحة السنة بالأمر بالوضوء منه كما بيناه في شرح البلوغ. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن
أهد أن النبي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا أكل الحديث مثل ما تقدم دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار. وقوله أكل كتف شاة، كان صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاة. ذكر الإمام القيم رحمه الله في الهدي وفي الطب النبوي ملخص من الهدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي في هيئته، يعني حينما يأكل ويشرب أفضل الهيئات وأكملها صلوات الله وسلامه عليه، فيما أكله ومشربه ومنامه وجميع حالاته صلوات الله وسلامه عليه، أنه اختير له أفضل الهيئات وأكملها وأحسنها. حتى الطعام قال الذي كان يختاره عليه الصلاة والسلام فهو أطيب الطعام عند الأطباء. وتكلم الإمام القيم كلاما نفيسا، والإمام شيخ الإسلام أيضا ذكر هذه المسألة وقال إنه اتقى البطن، جهة البطن، واتقى أطراف المفاصل، وهذه غالبا ما تسلم من وجود الأمراض، وهذا يقرره الأطباء الآن، وأن أخلص وأفضل ما في الشاة الكتف، وأن الغالب أنها مع الحركة لا يستقر فيها داء. وهذا من عجائب ما ذكروا، ولا نتعجب من السنة، فالسنة كلها خير وبركة. فهذا وجه اختيار الكتف، وقلنا من أفضل ما يكون فيها صفتان، يقولون أفضل اللحم ما ولي العظم. نبدأ بشغل المطاعم الآن، لكن اسمحوا لنا، يقولون أن أفضل الطعام ما ذكر القدماء أنه ما ولي العظم، ما كان قريبا من العظم، فهذا من أفضل ما يكون، ولذلك الكتف تلي العظم، فيقولون يفضل الكتف والظهر، هذا بالنسبة للمطعم. وذكروا في الكتف ما ليس في غيره أنه أسلم من الظهر، يعني أفضل، هو أفضل اللحم ولكنه أفضل الأفضل. ثم لما أرادت اليهودية أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم سألت أي الطعام يحبه من الشاة صلوات الله عليه وسلم، قالوا الكتف. ولما أراد الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش أهدى له الكتف، لحبه عليه الصلاة والسلام. هذا يذكرونه يعني هذا الموضع ما يحب الله يعينك توب على كذا ولا شيء. لكن لا شك ما دام أن السنة تحبها فنحبها. قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل. أقول لمن القيم إنها من أفضل الطعام وأنها تصفي الدم، ذكر الحكماء والأطباء من غيره أنها تصفي الدم وأن فيها من خصائص صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا ما جعل بعض العلماء يقول إن في الأمور الجبلية لو اتبعه بقصد الاتساء به فإنه حائز على خير الدين والدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويط فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر،
أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، أي في السنة التي غزا فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه خيبر، وهي أواخر السنة السادسة، وكان فتح خيبر على أصح الأقوال عند أهل السير في أواخر الخامسة إلى السادسة. نعم.
حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى
حتى
خيبر.
إذا كانوا بالصهباء، والصهباء موضع قبل خيبر من جهة المدينة، وهذا الموضع قالوا بينه وبين خيبر قدر روحة، يعني مشي نصف النهار وهو يقارب 30 كيلو بسير الإبل، يقارب 30 كيلو إلى 35 كيلو في سير الإبل في الزمان المعتدل الذي ليس بشديد الحر ولا شديد البرد وليست بمحملة ولا مرسلة، الغالب أنها تسير هذا القدر ما بين 30 إلى 35، وهو مشي نص النهار. نعم.
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد.
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجيش يمشي ثم ينزل بأمر أميره وقائده، وكان الأمر لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام، فنزل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع الصهباء وصلى العصر صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكونوا قد أصابوا الطعام، لم يتغدوا بعد. نعم.
ثم دعا بالأزواد.
ثم دعا بالأزواد، وكان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالرجل الواحد صلوات الله وسلامه عليه، كان يجمع أزوادهم وطعامهم حتى توضع البركة صلوات الله وسلامه عليه، وربما كان الطعام قليلا فكثره الله بدعائه عليه الصلاة والسلام وبما وضع الله له من الخصائص التي تثبت نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فكان القليل كثيرا ويسير عظيما بفضله سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فدعا بالأزواد جمع زاد، يقول لكل شخص أحضر ما معك من الطعام الذي تتزود به، فهذا يحضر الدقيق السويق، وهذا يحضر ما معه من الطعام من القديد ونحوه، كل يحضر ما عنده فتجمع والكل يأكل كالرجل الواحد، وهذا من أفضل وأبرك ما يكون أكل الجماعة، ولذلك من شرار الناس من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، هذا نسأل الله عافية، من شر الناس من يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجد الكريم لا يرضى أن يأكل لوحده، إذا صنعت الطعام فالتمسي لي ضيفا فإني لا أكله وحده، كم من الكرماء يضيقون إذا أكلوا لوحده ما يأكل إلا ومعه ضيف، بخلاف ما إذا رأى طيف الضيف فأصابته المصيبة، بعضهم إذا رأى الضيف هاله صلى الله عليه وسلم، مات قومي وانقضوا ومضوا وماتت تلك المكرمات وخلفوني في قوم ذوي بخل لو يبصروا طيف ضيف في الكرامات لو شافوه في النوم ما في اليقظة، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرم والسماحة، ولذلك إذا كنت بين جماعة وبين إخوان أو سافرت معهم تحيي هذه السنن أن يشعر البعض أنه كأخيه، وأن الأزواج تكون بينهم الطعام بينهم، هذا مما يزيد المحبة ويزيد الألفة ويجعل الأخوة قوية، أن الإنسان يأكل مع أخيه ومن طعام أخيه ومن زاد أخيه. كان الرجل إذا أكل طعامه، إذا أكل الرجل طعامه فقد دخل في حرمته، ومن وهذا معروف ومشهور خاصة عند قصص العرب القديمة، كان الرجل يقتل ابن الرجل، فإذا دخل عليه في بيته أو على فراشه قبل أن يطعم من طعامه يسأله دم ابنه قبل أن يصيب شرابه وطعامه، فيعطيه دم ابنه لأنه ضيف ولا بد أن يأكل أو يشرب، فإذا قال له ما أشرب حتى تعطيني ما أسألك امتنع من الشراب حتى يعطيه ما يسأل، يقول الذي تسأل، وكان يقول له الذي تطلب، ما يسمى الآن بالطلبك، هذا من قديم من إكرام الضيف. وقيل في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا لأنه أكرم الضيف، ولذلك ذكر الله عز وجل عنه في القرآن هذه الصفة، وعناية القرآن بها ليست بالهينة، كون الله يذكر لنا من الخليل صفة إكرامه، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا يدل على أن الكرم والمنبغي في المسلم أن يتعود سماحة النفس، ولن يستطيع أن يكون من الكرماء إلا إذا عاشر الناس فأحس أن طعامهم طعامه وطعامه طعام لهم، وأن ما عنده فضل يده يتمنى أن الغير يأخذه، وهذه من الصفات الكرم التي تدل على إيمان العبد. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكان صلى الله عليه وسلم يحيي هذه المعاني، أنهم يجمعون طعامهم ويأكلون مع بعضهم، ودعا بالأزواج صلوات الله وسلامه عليه.
نعم. فلم يؤت إلا بالسويق،
فلم يؤت إلا بالسويق، ما كان عندهم شيء، ما لم يؤت إلا بالسويق، والسويق يكون من دقيق الشعير ومن القمح على قول عند بعض أئمة اللغة ومن السلب، إذا صلي بالنار، إذا حمس بالنار يكون سويقا، وهو لذيذ يعني طعمه طيب ولذيذ وغذاء، فدعي بالسويق، وهذا يدل على شظف العيش الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشه أصحابه رضي الله عنهم، وهذا يستوجب على المسلم في كل زمان ومكان إذا رأى نعمة الله عليه بالطعام والشراب أن يحمد الله على نعمته وأن يشكره على فضله، وأن الله سبحانه وتعالى يسر على الناس، وإلا كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، ولكن أوقد في بيتها أنوار النبوة التي شعت على مشارق الأرض ومغاربها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أوقدت في بيتها أنوار الكتاب والحكمة فشعت منها على البشرية كلها فنالت سعادة الدنيا والآخرة، ما كان في المطابخ ولا كانت القدور ولا تنفخ ولا كانت هذه الأطعمة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أقلهم شبعا في الآخرة، كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه، وكان قدوة لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فيما اختار الله له من الزهد وشظف العيش بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لو كان ملء البطون والتفنن بالموائد والأطعمة مكرمة وخير في هذه الدنيا للعبد يرتفع به قدره عند الله لكان لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه إذا وضع الطعام بين يديه بعد الفتوح يبكي ويقول لقد رأيتني سابع سبعة أغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد كان الرجل منا يضع كما تضع الشاة، فكانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهم من الزاد إلا القليل، وكان من عنده زاد يفضل على من لا زاد عنده، فهذه شواهد ذلك العصر الطاهر الكريم، وهذا يدل على أن سعادة الأمة ليست بكثرة الدنيا وإنما بما فتح الله عليها من هذا الدين ومن هذا الوحي. عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امتلأت بطونهم ولكن امتلأت أرواحهم بطعام الوحي وغذائه، فأنساهم لذة الوحي ونور الوحي وخير الوحي وبركة الوحي، أنساهم طعام الأبدان وشرابها، فعاشوا سعادة الدنيا والآخرة، من قال إن الناس يعيشون السعادة بملء البطون وبالرفاهية فقد كذب، فقد حجب الله ذلك عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وعاش هذه الحياة التي حتى إذا خرج مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه لم يستطيع أن يأكل إلا إذا جمع أزواد الجيش صلوات الله وسلامه، وهذا لم يقع لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانت السرية تخرج إلى الغزو وفي الطريق ينقطعون ولا طعام عندهم، كما حدث لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة حينما انقطعوهم بسيف البحر في القصة المشهورة. فالشاهد من هذا أن المسلم لما يرى هذه النعم والمنن التي يعيشها، لما يرى الطعام من بين يديه ومن خلفه، حينما يمسي ويصبح شبعان ريان ويرى هذا الأمن في طعامه الذي امتن الله به من فوق سبع سماوات، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، ونشهد الله ونشهد خلقه أن الله أطعمنا من جوع، وأنه لولا طعمة الله ما رأيت هذه الأطعمة الفاخرة بين يديك يا هذا. تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وهو يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لما يرى الناس هذه الأنواع المتنوعة في الأطعمة وفي صنوفها المختلفة يحار عقل الإنسان المؤمن كيف يشكر نعمة الله عليه. فأكثر من شكر نعم الله عز وجل، وأحمد الله على العافية، وأحمد الله أن يسر لك هذا الطعام وسهله لك، وانظر كيف عاش رسولك عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في شظف من العيش. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واقسم لنا منها ما يعيننا على طاعتك. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من الشاكرين، واملأ قلوبنا معرفة بنعمك وآلائك حتى نشكرك ونذكرك يا أرحم الراحمين. نعم.
فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري،
فثري صب عليه الماء أجل يفك يبسه يسهل أكله. نعم.
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا،
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إيش هذا سويق، وهو في الجهاد في القتل والقتال يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى أن يستعد، لكن أبدا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه. نعم.
ثم قام،
كان من تواضعه عليه الصلاة والسلام، استضافته يهودية كما روى أحمد في مسنده بسند صحيح، استضافته يهودية على خبز وإهالة سنخة صلوات الله وسلامه عليه، ما قال أنا أكل هذا الطعام، ولا مثل الآن يجي الواحد للضيف يقول إيش هذا الذي جابه، ما لقيت إلا هذا، أي هذا، هذه نعم من الله عز وجل تشكر، تذكر فتشكر صلوات الله، تضيف على خبز وإهالة سنخة صلوات الله وسلامه عليه، ما قال هذا ليس بطعامي أو لا أكل هذا الطعام أبدا صلوات التواضع، وما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من البساطة واليسر، ميزة هذا الدين البساطة، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما كان صلى الله عليه وسلم متكبرا ولا متعاليا، لا في مطعمه ولا في ملبسه ولا في مأكله ولا في مشربه، يأكل بالثلاثة الأصابع صلوات الله وسلامه عليه، ثلاثة أصابع أجيت مثل العصيدة يأخذ منها صلوات الله، ما يخمش بالخمس صلوات الله وسلامه عليه، من التواضع حتى في طريقة أكله صلوات الله، ما في تكلف. ولذلك أدركنا العلماء والفضلاء لما رأينا عيشتهم بدون تكلف أحسسنا بلذة الحياة وطيبها، العيش ما يطيب إلا بترك التكلف، هذا البذخ وهذا التعالي وهذا الاحتقار للنعمة شر وبيل. كان صلى الله عليه وسلم على التواضع، فأكلنا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا معه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا،
ثم قام إلى المغرب أي إلى صلاة المغرب، فمضمض وتمضمض، أي أنه لم يزد على غسل فمه، وهذا كما قلنا لتطيب الفم للصلاة، وعند العلماء استحباب المضمضة عند تغير فم الإنسان حتى ولو كان متوضئا، إذا شرب شيء كاللبن فيه دسم أو أكل شيئا وله يعني زهومة يتمضمض لأجل أن يطيب رائحة فمه، من أجل أن يطيب رائحة فمه، فمضمض عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل كما ذكرنا في تطيب رائحة الفم. نعم.
ثم صلى ولم يتوضأ،
ثم صلى ولم يتوضأ، هذا موضع الشاهد أنه أكل السويق وقد مسته النار لأنه يصلى بالنار، فصلى ولم يتوضأ، هذا يدل على أن ما مسته النار لا يجب الوضوء، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ.
أنه تعشى مع عمر بن الخطاب، فرد من أفراد الرعية، يتعشى مع أمير المؤمنين الذي فتحت له الأمصار والأقطار رضي الله عنه وأرضاه، فصلى ولم يتوضأ. وقلنا كان حال السلف أنهم يحفظون، إذا صحبوا الأئمة والكبار يحفظون ما كان من أمرهم، انظر كيف صلى ولم يتوضأ، ولا لو الواحد منا إلا من رحم ربك اليوم، المهم أن يتعشى، فإذا ملأ الجوف ما سأل عن أحكام شرعية ولا غيرها، هذا يراقب، يدل ما كانت القضية قضية ترفه ولا قضاء وطر أبدا، كان يبحثون عن مسائل، وانظر كيف يحفظ هذه السنة، لما حفظها صارت حجة في مسألة خلافية وله أجرها في روايتها وحفظها له أجره. انظر رحمك الله كيف الخير للذي عنده عقل لما يصحب العلماء والفضلاء كيف يستفيد ويفيد وكيف ينال الأجر والمثوبة، ولا يكون من الغافلين. تعشى مع عمر بن الخطاب فصلى، نعم،
ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدث،
هذا يدل على أن مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عدم الوضوء مما مست النار.
قال رحمه الله:
والعشاء الطعام يكون في العشي، وهو يكون بعد في العتمة، فما بعدها يوصف بكونه عشاء، وقال بعض العلماء من بعد غروب الشمس، وحملوا عليه الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فدأوا بالعشاء قبل العشاء، قالوا فطور الصائم، قالوا إن الحديث جاء في فطور الصائم، لأنه هو الذي يشكل عليه عند صلاة المغرب، فعلى هذا الوجه يكون العشاء من بعد غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما،
أكل خبزا ولحما، لحم مما مسته النار والخبز كذلك. نعم.
ثم مضمض وغسل يديه،
ثم مضمض وغسل يديه، لأن أكل اللحم لا يأمن يصيب اللحم، واللحم فيه زهومة وفيه السمن والودك ما يكون من اللحم غالبا وفي مرقه، وهذا يؤدي إلى تغير رائحة اليد غالبا، فغسل. نعم.
وغسل يديه ومسح بهما وجهه،
غسل يديه ومسح بهما وجهه، والحقيقة بعض الأحيان يكون مسح أشبه بإزالة ماء على الوجه، أنه إذا أكل لم يأمن من سقوط شيء على أطراف الفم وأطراف اللحية، ولذلك تكون اليد مبلولة فينزلها على وجهه ويمسح بها وجهه، لا أنه قصد أنه من الوضوء، هذا ليس من الوضوء، إنما هو مبالغ في النظافة، وهذا يعني أن الإنسان إذا قابل الناس وواجه الناس ينبغي أن يكون على أكمل حالات والهيئات، خاصة بعد إصابته للأكل، والبعض قد يأكل ويبقى أثر الأكل في وجهه لا يليق به أن يخرج إلى الناس، إنما عليه أن يتهيأ للقاء الناس بمثل هذا. وفي بعض الأحيان يمسح الوجه بالودك لأنه نعمة، السمن إذا أكل كان ربما يتقاطر فيمسحون به لحاهم، وهذا ليس من المعيبة ولا من المنقصة، وإن كان بعض الجهال من المتأخرين يلمز من يفعل ذلك، وهذا ليس فيه لمز بل شرف وكرامة، لأنه من إجلال النعمة، النعمة تكرم ما تهان، فتجد كانوا في القديم إذا أصاب اللحم ما فيه زهومة فيكون السمن بعض الأحيان ربما يتقاطر فيمسح بها لحيته، وأدركنا بعض الأخيار والصالحين أنه إذا انتهى، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أنه إذا انتهى الإنسان من أكل الطعام لا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره مثل الصبي أو نحوه، لماذا؟ لأن هذه فضل الطعام، وإذا غسلت امتهنت، ومن هنا كان ربما السمن والودك كانوا ربما مسحوا به لحاهم وربما مسحوا به وجوههم، وليس في هذا غضاضة، ليس في هذه نعمة من الله عز وجل. والسمن يمسح به، وقد قال صلى الله عليه وسلم والدهن يدهن به، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في زيت الزيتون: كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فلو اتدم بالخبز بالزيت ثم تقاطر الزيت على أطرافه فمسح به لحيته أو مسح به وجهه، فهذا من إكرام النعمة، والنعمة تكرم ولا تضيع. أما أن يغسلها ويتمتلئ يده بالنعمة ثم يغسلها فهذا مخالف للشرع، أن الأصل في النعمة أنها لا تمتهن. وللأسف الآن تجد الرجل ربما تمتلئ يده بالعسل ثم يذهب ويغسلها، وكانوا في القديم يلعقون اليد. وحتى ذكر بعض الأطباء من الأمور المعجزة، يقولون أن بين الأنامل بعض البكتيريا الموجودة في الأنامل تساعد على الهضم، وهذه نحن لا نعتني بهذه الأشياء كثيرا، والبعض يقول والله هذه الأمور مهمة. أهم منها أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم عن هذه الأشياء، لأننا نعلم أنه ما يأتي منه إلا خير صلوات الله وسلامه. ولولا أن نعلم هذه الأشياء فهذه الأشياء فقط نقولها زيادة في الإيمان به والتصديق صلوات الله وسلامه، وإلا والله نحن في غنى. قال الأطباء ولم يقولوا، ما دام قال الله وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه فقد امتلأت أسماعنا وامتلأت قلوبنا حتى لا تجد قولا لغيره. لكن نذكر هذا من باب الزيادة والطمأنينة واليقين، هذا لا يمتنع أن يذكر على سبيل زيادة ببيان فضل السنة وما فيها من الخير. نعم.
ثم صلى ولم يتوضأ،
هذا موضع الشاهد أنه أكل ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. فدل على أن مذهب عثمان رضي الله عنه كمذهب عمر رضي الله عنه عدم الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضآن مما مست النار.
نعم. سنتكلم عن الأسانيد، هذا من بلاغات الإمام مالك، من بلاغات الإمام مالك، وقد ذكر بعض الأئمة وأشار إليه السيوطي في التنوير، وكذلك الإمام الحافظ عبد البر، أن بلاغات الإمام مالك موصولة إلا أربعة، سنتكلم على هذا إن شاء الله عند الكلام على الأسانيد. أنه بلغه أن عليا،
أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضآن مما مست النار.
أن عليا وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع كانا لا يتوضآن مما مست النار، هذا يدل على أن مذهبهم كمذهب أبي بكر وعمر وعثمان، وهو ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله:
هنا في فرق بين هذا الأثر والأثرين المتقدمين، انتبه لهذا في حكاية مذهب الصحابة. في الأثر الأول والثاني جاء صريحا واضحا أنه أكل فصلى ولم يتوضأ، لكن إذا جاء الراوي وقال كان لا يرى وكان لا يقول، هذا يحتمل خاصة غير هذه المسألة، إذا كان اللفظ يحتمل أنه فهم من كلامه التحريم، فهم من كلامه الإلزام، ولذلك يكون أقل مرتبة من الذي قبله، لأن الذي قبلها حكاية المذهب منه واضحة لا تحتمل، أما هذا فإنه يكون من المحتمل. نعم.
قال رحمه الله:
هو في هذه المسألة ضعيف الاحتمال فيه بل قد يبعد، لكن نحن ننبه بهذه على أمثالها في حكاية مذاهب الصحابة، ولذلك تجد البعض في بعض الأحيان تجد بعض العلماء يحكي عن الصحابة القول بالتحريم، ومنهم من يحكي القول بالكراهة، فإذا رجعت إلى الأثر وجدته محتمل للتحريم ومحتمل للكراهة، وهذا يعني يرجع إلى حكاية مذهب الصحابي من قوله وحكايته فهما من ذلك القول، اختلف الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ.
أبوه عامر بن ربيعة أموي رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، و هذا من الاستدلال، قال رأيته أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، أي يأكل ما مسته النار ولا يتوضأ، فهو مذهب. ولذلك حكى العلماء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وارضاه أنه لا يرى الوضوء مما مست النار، كمذهب الخلفاء رضي الله عن الجميع. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم، وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا من رواية الصحابي عن الصحابي لمذهبه، أو رأى أبا بكر رضي الله عنه فنعم الرائي ونعم المرئي. جابر بن عبد الله بن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أبيه، أنه رأى أبا بكر. هذه حكاية عن الخلفاء الراشدين، إذن استقام الأمر عن الخلفاء الراشدين كلهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم لا يرون الوضوء مما مست النار. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا منقطع موصول طبعا، أصل حديث ميمونة، يغني عن حديث ميمونة وحديث عمرو بن أمية الضمري في الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف الشاة فأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. وهنا أثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ، ثم رجع مرة ثانية بعد الصلاة وأكل ما بقي من الطعام. طبعا هنا في فائدة في هذا الحديث من جهة ما ذكره بعض العلماء إذا حضر العشاء والعشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل كل الطعام، وإنما أكل منه ثم صلى ثم رجع وأكل، فهذا فيه فوائد كثيرة، يعني هذا الفعل فيه فوائد كثيرة. أولا يدل على أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة لا يلزم بأن يصيب كل النهمة كما يقول بعض العلماء أنه لا يقوم في صف. فمثلا لو كانت الصلاة يفضل أداؤها في أول وقتها، أو أقيمت الصلاة مع الجماعة وقد أكل ما يطفئ النهمة بحيث يستطيع يصلي مع الجماعة ثم يعود، فهل نقول يتم أكله على ظاهر الحديث أم نقول يدرك الجماعة ثم يتم أكله؟ هذا أصل في جواز أن يقال أصب الجماعة ثم أكمل الأكل ما لم يكن الأكل يتغير أو يفسد، إذا كان يتغير أو يفسد هذا مستثنى، لكن من حيث الأصل أنه لو جمع بين الحسنيين أصاب السنة الأولى والسنة الثانية فهذا أفضل، ويكون هذا الحديث أصل في هذا أنه لا يجب عليه على ظاهر الحديث أن يصيب نهمته كاملة من الطعام، فيحصل الفضائل من أول الوقت وإصابة الجماعة الصلاة مع الجماعة خاصة إذا أقيمت، فيدرك الفضائل إذا كان قد أطفأ نهمته. لماذا يقولون أطفأ نهمته؟ قالوا لأن العلة أن الإنسان إذا صلى وقلبه معلق بالطعام شوش على فكره، كما إذا كان حاقنا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، فدل هذا على أن المقصود هو انشغال الفكر وتشوشه، فإذا أصاب منه النهمة وأطفأ كسر الجوع وأطفأه وأكل بعده ما يطفئ حدة النفس وشوقها للطعام، فحينئذ يفرغ لصلاته وتشويشه في الصلاة ضعيف جدا، فيضعف العلة التي من أجلها أمر بتقديم الطعام حينئذ، فيقال له أدرك الجماعة وأدرك فضل أول الوقت وأصب الحسنين. هذا بالنسبة لما اشتمل عليه هذا، وفيه دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. من هذا الذي يرجع إلى الطعام بعد ما أكل منه؟ هل يستطيع أحد الآن إذا كان مقدما في الناس أو له فضل يأكل ثم يرجع مرة ثانية ويأكل؟ ما يستطيع. سلقوه بألسنة حداد، قالوا هذا إما أن يقال شره وإما يقال طعامنا ما عجبه، وإما أن يقال هذا ما عقله في شيء. هذا كله يدل على تواضع كما قلنا والبساطة. كسر عليه الصلاة والسلام كل هذه القيود وجعل الإنسان على سجيته وطبيعته، حتى لو كان معه فقير أو ضعيف واحتاج للطعام ما امتنع أن يعود. لما يكون كبير القوم والإنسان المقدم كالأب والوالد والشيخ ويتعاطى بعض الأمور قد يكون هو لا يريدها، لكن يحس بأن هناك ربما تأكل مع جماعة وأنت تعلم أن بعضهم ما أصابوا الأكل فتتأخر في الأكل رعاية لمن لم يأكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الضعيف وأمير الركب. كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر مشى في آخر القوم. لماذا؟ ليحمل الكل، ويكون مشي الجيش ومشي الرفقة برعاية الأضعف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يعني في فوائد كثيرة، منها كما ذكرنا البساطة واليسر، منها إعانة الشخص المتأخر في الأكل والمحتاج، فأكل صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم عاد إلى الطعام. وهذا في بعض الأحيان يسر به صاحب الطعام، على خلاف الآن ما يسره، يسر به أنك تجد إنسان لما تضع له طعاما ثم يأكل ثم يرجع مرة ثانية يأكل منه، شيء يسر أن الإنسان يسر من أكل طعامه، لأنه لو لم يعجبه الطعام ولو لم يرد إدخال السرور على من أضافه ما فعل هذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم، فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس، أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب.
أن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صلوات الله وسلامه عليه، الذي دعا له بالبركة ودخول الجنة صلوات الله وسلامه عليه، قدم من العراق لأنه استوطن العراق في آخر أمره رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأتي إلى المدينة إلى مكة إما للنسك أو للزيارة. فالمقصود أنه قدم المدينة من العراق. تأمل رحمك الله أبا طلحة وأبي بن كعب، وهما أكبر سنا من أنس ولهما الجلالة، فأبي بن كعب شأنه في القرآن معروف، وأبو طلحة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أنس كان تحت أبي طلحة رضي الله عنه. لما كان أبو طلحة في حجة الوداع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ناقته، يقول أنس: قد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها. فكان من أقرب الناس لأبي طلحة مع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا انظر كيف الكرم في الخلق، كيف هذه الأمة التي أدبها النبي صلى الله عليه وسلم ورباها، كيف كانت الفضائل، كيف كانت الناس، يعني لا تنظر إلا لفضل الإنسان، ولا تنظر لا إلى سنه ولا إلى ماله ولا إلى جاهه أبدا، للفضل. فهم أكبر منه وأعلى منه في حفظ العلم ومكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كبير الصحابة ليس كصغارهم. فجاء إلى أنس يسلمان عليه لما قدم من العراق، وهذا يسمى حق الضيف، ولذلك إذا جاء الضيف يؤتى إليه، ما تنتظر أن يأتيك أنت الضيف، ما تنتظر. إذا سمعت أن ضيفا نزل في مدينتك السنة أن تأتي إليه وأن تدعوه، أما تنتظر هو يأتيك إلى بيتك حتى تدعوه، هذا يقولون قبيحة، مرة قبيحة جدا، ينتظر لإنسان أن الضيف يأتيه، ما تليق هذا. يعني في بعض الأحيان تؤخذ ثلمة على الرجل. فكانوا يعرفون الحق لذي الحق، ما ينظرون إلى أنه أصغر منهم سنا، فجاءوا إليه إلى موضعه رضي الله عنه وارضاه، وقرب لهم الشاة فأكرمهم كما أكرموه. ولذلك السنة في الضيف أن يزار وأن يدعى، هذه السنة في الضيف، هذه جرى عليها العمل وأدركنا العلماء ومشايخنا رحمة الله عليهم، حتى لربما زار أحد طلابه وهو جاي إذا أتى من السفر. هذه سنة محفوظة عن السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فقدم إليهم شاة مصلية يعني مشوية،
نعم، فقرب لهما طعام قد مسته النار.
فيه دليل على إكرام، أنه يمكن للشخص حتى ولو كان ضيفا أن يكرم أهل الدار، هذا لا يمتنع، لأنه الإكرام على هذا الوجه إشعار بعظيم الحق. يعني حينما يقدم أنس مثل هذا، هذا إشعار بعظيم حق أبي طلحة وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قدم لهم شاة،
فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه.
قرب لهم طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، أي كان هذا في وقت فيه يعني وقت طعام، فقدم لهم الطعام الذي مسته النار فأكلوا منه. نعم.
فقام أنس فتوضأ.
فقام أنس فتوضأ رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ عراقية؟
هذا من طرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، قالوا أعراقية؟ أنه سكن العراق، وقالوا يعني كانوا ينبهوا على أنه تغير بمذهب أهل العراق. والحقيقة أهل العراق لا يقولون بوجوب الوضوء من مسة النار، ولكن هذا نوع من الطرفة، أن الشخص إذا جاء من موضع يقال له أعراقية لأنه جاء من الموضع، ولو جاء من جبل وقال أجبلية هو نوع، يعني هذا لا تنسب إلينا نحن، منه براء كما يقولون، هذا نوع من الطرفة ونوع من، وفيه يعني دليل على ما كان عليه السلف الصالح، أن النقد يأتي بطريقة لبقة، بطريقة جميلة، بطريقة مقبولة. وكانوا رحمهم الله ورضي الله عن أصحاب نبيه أجمعين على هذا الخلق الفاضل، أن ليس المقصد نفرة الأخلاق أو جرح المشاعر، فقط التنبيه على الشيء. وقد كان بالإمكان أن يقال لهم: ما هذا الذي تفعله؟ ما هذا التنطع؟ ما هذا الشيء؟ أبدا ما قالوا عراقية هذه. فقال رضي الله عنه، نعم،
فقال أنس: ليتني لم أفعل.
فقال أنس: ليتني لم أفعل، كما قال أبو هريرة: أنتم ها هنا يا بني فروخ، والله لو علمت أنكم ها هنا ما فعلت هذا، رضي الله عنه وأرضاه. هذا كرم الخلق وحسن النقد بأسلوب لا يجرح المشاعر ولا يؤذي، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه والتابعين لهم بإحسان، جعل الله إياكم منهم. نعم.
وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ.
يحتمل أن أنس يرى هذا المذهب، أنه يرى الوضوء مما مست النار، ويحتمل أن أنس انتقض وضوءه ولم يشأ أن يذكر شيئا من هذا، وجد توضأ من أجل الناقد، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن في الظاهر أنه جار على أنه توضأ من أجل أنه أكل ما مسته النار، هذا الذي يظهر. نعم.
قال رحمه الله: باب جامع الوضوء.
نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنكمل الطهارة في نهاية العطلة في الدورة الثانية إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أوصي طلبة العلم بتفريغ المسائل وتنقيحها والمراجعة ما أمكن. وبالنسبة لعمدة الأحكام، طبعا لو بدأنا سنبدأ بكتاب الطهارة، وكتاب الطهارة مع الموطأ تكرار، ولذلك نفضل إن شاء الله أن نبدأ بدورة عمدة الأحكام بعد أن ننتهي من كتاب الطهارة من الموطأ، حتى يحسن يكون هناك، نبدأ بالصلاة في الموطأ ويكون عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقول والعمل. فنتوقف، تتوقف دروس الحرم، لأن عندي تصحيح الزاد مشغول جدا، وإن شاء الله بإذن الله إما في أثناء العطلة أو على آخرها، كما طلب بعض الإخوة خاصة الذين يسافرون، أنهم يريدون أن تكون الدورة في آخر العطلة وأن يزاد في أيامها، وإن شاء الله بإذن الله نحاول أن ننتهي من الطهارة ونبدأ في الصلاة في الدورة القادمة بإذن الله تعالى، ونسأل الله المعونة.